تحية لكل مستمعي لبنان الحر، قصة وطن ليوم الخميس 17 حزيران 2021. تحية لكل اللي عم بيتابعونا من لبنان ومن برات لبنان، لسيما من برات لبنان، لأنه فعلا كتير كتار عم ينتروا هالبرنامج كل خميس. يعني شو بدي أعمل، صار فيني سميك دكتور إلي محبوب الجماهير، سرقت اللقب من العندليب الأسمر أنت، ولا مش هو اللي كان حبوب الجماهير، كان شيء ممثلة أو ما بعرف بدي أحكي ومش عارفة مين. المهم أنه صرت محبوب الجماهير. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وأكيد ودائما عبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll. التقليد السياسي بالحياة اللبنانية، كيف تطور، كيف تغير، شو هي المراحل اللي قطع فيها، وأي متى فعلا أخذ شكله الرسمي. بلش مع ما قبل المتصرفية، مع المتصرفية، ما بعد المتصرفية، مع المؤسسات في الدولة، مع الدستور. بدنا نعرف أكثر بهالأسئلة كلها نطرحها على دكتور إليديس. دكتور إلي، الله معك،
مساء الخير.
يعني بقت تروح وتجي بالتاكسي قصة كبيرة.
أحلى شيء صراحة.
بعد يعني في تاكسيات عم تشتغل؟
اليوم ما فيش غير تاكسيات عم تشتغل، لأنه طلبت شركتين تاخذوني على بيروت ويرجعوني، مش قادرين يلبوا، كانوا قالوا 45 دقيقة تيوصل التاكسي.
هلا في ضغط على التاكسي.
هلا هو بتعرفي شغلة، يعني هلا عم نحكي نحن بأزمة بنزين وأزمة محروقات ووقفة بالصف، بس هي لو نحن عنا ترانسبور ببليك، يعني لو عنا نقل عام مشترك
ما منضطر ننزل
قد ما يغلوا التانكي، مش هون الموضوع، لأنه أكيد حيضل في سياسة خاصة بالنقل المشترك. ببطل الواحد يعطي الهم اجت باخرة ما اجت باخرة، فضوا مدري مين كذب عمين. يعني بدنا نجرب نحن كمان نفكر لبعيد، يعني ما نغرق بالمأساة اللي وحطينا فيها ونقول هيدي هي أو ما عنا حل تاني أو ما بنقدر نغير. مش هناك فكرة أنه نرجع نستعمل نقل مشترك ونبلش نشجع على هذا الموضوع، لازم يكون هذا مطلب أساسي مع هالحكومات ولا غيرها، ولا حتى بالبلد عم فكر فيه لبنان المستقبل مثل ما بيقولوا. بس ايه، اليوم مشوار تاكسي كان جيد، بس للأسف يعني كمان بتحس انه حتى العاملين بهذا القطاع حقوقهم مسلوبة، وبتحس هيك كل الناس انه ما انا عايشة اذا بدك هالاكتفاء، يعني اللي بنفشوا عليه بالتعب اللي بيقوموا فيك اليوم.
أنا ما بعرف إذا أنا على طول بعمل محامي الشيطان ولا على طول أنا بحمل مسؤولية، بس ما كمان نحن شركة، نحن ما منطالب بهذا الشيء اللي اسمه نقل مشترك، لأنه كمان عنا في جزء كتير كبير منا عنده برستيج، والدليل بتشوفه بمشوارك على الطريق، أنت ونازل من جبال على بيروت، كم سيارة فيها أكتر من شخص، هيدك المرة بقول الفكرة، ما بعرف إذا برستيجنا بيسمح لنا نروح بالنقل المشترك.
في شغلتين أنا هون رح أكد معك على فكرة البرستيج، هيدي شغلة، بس كمان في شغلة تانية، الجغرافيا بتساعد على أنك تستهون تاخدي سيارة. يعني احنا مش مثل البلدان الكبيرة المساحات واسعة، واحد مضطر يتنقل منطقة لمنطقة أو تاخد معه يمكن ساعة يوصل على شغله، بس إذا عم نحكي اخد هايوي، اخد اوتوستراد مثل ما بقول هون، بس لأنه المناطق قريبة، يعني إنه إذا ما في عجقة سير تاخد معك 20 دقيقة بين بيروت وأقصى صوب بترون ولا صوب صيدا ولا صوب زحلة، مش هيك الناس بتستهون شوي كمان، عرفت هذا الموضوع.
عم بضحك على فكرة إنه إذا ما طلبنا ما عم بحققوها، كيف إذا ما طلبنا عادي يعني مش رح نوصل لتطور بهذا الموضوع.
غريب ما عم طالب. على كل حال
دكتور إلي، بس نقول تقليد سياسي يعني بالعامية شو يعني؟
عمي يعني هو النظام السياسي التاريخي، يعني في جماعة بتربطها علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية بين بعضها، بيخلق نوع من النظام سياسي منه مبني على مؤسسات، مبني على طريقة التعاطي بين هالمجموعات هيدي،
يعني مثل منظومة الزبائنية
هيدي واحدة من الجديدة. الأدوات اللي بتستعمل بالنظام السياسي التقليدي، يعني الزبائنية، يعني تتكون أنت شخص عم ينحكى معك وعندك أهمية بمجتمعك، بتكون عم تشجع الزبائنية.
نعم.
فإذا التقليد السياسي هو عمليا يعني هالعلاقات التاريخية بين هالمجموعات اللبنانية اللي تحولت لنوع من علاقات منظمة غير مرئية، جربت تتحول لمؤسسات، يعني المؤسسوها من العشرين ل 2021. ما نشوف إذا هالعلاقات فعلا احترمت وين موجودة، يعني حتى قليلة عم نحكي عنها وين هي موجودة. قليلة عمتين فينا نرجع نبلش نحكي عن علاقات تقليدية بلشت بليك حتى من فترة الإمارة فينا نبلش نطلع.
أنا بحس إن إيه الفينيين في هذا التقليد
المنتاليتي أو المنطق يعني. المنطق إيه طبع إدارة الأمور فيه جزء منه موجود بعده لهلأ، يعني واحد بيكون بيسموه سيرفايفر، يعني بيعمل مستحيل تيقدر يعيش ويكمل، هيدي موجودة. بس اللي بيديرها على المستوى السياسي واتخاذ القرار هون اللعبة في تقليد.
هيدي بيعمل مستحيل بدي أوقف عنده، تسمح لي؟
أكيد،
لأنه بيعمل المستحيل، يعني ممكن يوصل يكون فاسد لحتى
للأسف. يعني دايما في قصة حياة وموت عند اللبناني، وهذه بتشوفيها بأبسط الأمور اللي عم نعطي مثل
واغتصاب السلطة الانقلابات وكل هالتفاصيل، يعني بيعمل المستحيل.
بتشوفيها بأبسط شيء، يعني كيف هلأ، وما بدي هون حدا يفهم أنه عم بنتقد لأنه كلنا بالهوى سوا، بس أنه كيف بنركض كلنا على السوبر ماركت نجيب كل شيء في غراض لأنه نحن بس وحدنا لازم نعيش، وكيف أنه بنركض على الفرماشيات نجيب الأدوية، كيف نمشي بعكس السير مشان نوصل بكير، ما بنهتم إذا سكرنا الطريق ولا ضيقنا غيرنا، يعني كل هول بتشوفيهم كأنه، وحتى مننظف بس بيتنا ونترك يعني الطريق العام المشترك بين السكان متركة مجوية لأنه هاي نحن عم ندعس فيها. على كل حال تنكون شوي هيك بلعب التاريخ ووضح السؤال اللي سألتني إياه، يعني التقليد التاريخي هو جزء من التقليد الثقافي كمان، التقليد السياسي عفوا هو جزء من التقليد الثقافي اللبناني. كل دولة بالعالم عندها تقليدها السياسي، يعني بعطيك مثل فاضح جدا بريطانيا، انه كيف بعدهم لحد هلا الناس رغم انه الملكية البريطانية ما عندها بقى سلطة تنفيذية، يعني منا هي السلطة اللي بتدير امور الناس،
بعد عندها الهالة،
بعد عندها الاحترام الكامل، وبعد عندها هي هالوجود بالفكر وبالتقليد البريطاني. هيدا مثلا جزء عايش بعده، او هيدا تقليد بعده حي ولكن ما عنده سلطة تنفيذية على الأرض إلا ببعض الأشياء البسيطة، يعني اللي هي فقط ضريبية وإدارية. باللبنان فينا نبلش نقول أنه طبيعة لبنان، طبيعة المجتمع اللبناني هو مجتمع مناطقي، يعني والمناطق مجبولة بالطائفية، يعني ما عندك مناطقية بقلب كل طائفة، وعندك بين كل الطوائف كمان توزيع مناطق. يعني نعطيك مثل، إذا عم نحكي عن المجتمع المسيحي في، مش هقول تنافس، في تميز، مثلا الشمالية المسيحية والكسروانية والبيروتية، هيدا بنسميه تميز.
تميز عم بوصل للعنصرية،
مناطق بقلب الطائفة الوحدة،
بوصل للعنصرية
تماما بقلب الطائفة الوحدة، يعني هيدا. وعندك كمان تمييز مناطقي، بتقولي مثلا هيدا جنوبي دغري بيروح على فكرك، بتقولي فوزة من الطائفة الشيعية، وهيدا شمالي عكيري دغري بيروح على راسك انه هيدا من الطائفة السنية. يعني شوفي هذا يعني هالواقع هذا اللي نحن بنحكي فيه كل يوم موجود بأدبياتنا اليومية، هيدا تقليد، وهيدا التقليد سببه الأساسي طبيعة لبنان الجغرافية، إنه هالمجموعات كلها أجت من كل واحد بظروف معينة، يعني كل واحد من منطقة وصل فيها واستقر بهالمنطقة الجغرافية المحددة، وعمل نمو اجتماعي واقتصادي وفكري وسياسي لحاله بعيد عن على المجموعات التانية اللي موجودة. هي إذا بدك اليوم إذا بنحكي فيها بالمواصلات المتطورة اللي عنايها، إنه بين أوقات في فرق ساعة سواقة بمنطقة ومنطقة، بس بلاقي في اختلاف هائل كان باللهجة كان بطريقة التفكير، وهيدا كله لأن طبيعة لبنان جغرافية كانت كتير صعبة وما بتسمح للاتصال السهل بين المجموعات. وأكبر دليل على اللي عم بقوله هو كلمة ضيعة اللي هي بتوصف فيها هالمنطقة اللي فيها كم بيت هيك موجودين بهالجبل، كأنه ضيعة بهالتلال، وفي ناس يمكن خلقت بهالتلال وماتت بدون حتى ما تنزل من الضيعة، ومش عم بحكي من فترة طويلة، عم بحكي من آخر 30 سنة 40 سنة. في عندك أشخاص كانوا يشوفوا البحر من بيتهم وتخلقوا، بقوا يشوفوا البحر من بيتهم، يعني ما نزلوا على البحر.
بعد في كبار بالسن لليوم ما بينزلوا على بيروت
مثلا،
في يعني كتير بعرفهم يعني بمناطق جبلية ما بينزلوا على بيروت.
فإذا هذا بيثبت النظرية اللي عم نحكي عنها. طيب هيدا الواقع حول لتقليد، يعني التعاطي بين القرى والمناطق الجغرافية المتميزة جغرافيا وحتى طائفيا، هيدا خلق تقليد منه على المستوى الاجتماعي ومنه على المستوى السياسي. على المستوى الاجتماعي نحن أحلى شيء اجتماعيا، كل الطوائف تتعاطى مع بعضها بشكل كتير رائع. يعني بعطيك مثل نحكي بكل بساطة، التقليد اللي له علاقة مثلا بالأكل بالمطبخ اللبناني، كلها متشارك نفس تقريبا المطبخ اللبناني، متميز شوي
يمكن كل منطقة عندها خصوصيتها، ولكن نحن منشجع خصوصية المناطق المختلفة.
يعني زلت أنا مدردرة أو مجدرة كل الناس حتى تعرف شو هي. حتى طريقة الأعراس، حتى طريقة عفوا الجنازات والدفن، يعني هالتقليد بين الضيعة كيف بيصير، كله بنتشاركه، نشبه بعضنا ثلاث أرباعنا، بس كلنا مختلف.
عم نشبه الغرب للأسف، عم نفقد تقليدنا.
ايه عامل
مش كلنا فعلا اكيد، مش الكل، بعض المناطق صحيح. او بعض الافراد فيني اقول، لانه في افراد عم بيتميزوا حتى عن جماعاتهم لانه مش عم بحسوا حالهم انه بدهم يكونوا بيشبهوه.
هيدا عم بيكون سببه الاساسي اللي عم تحكيه قد كتير مهم. هيدا السبب الاساسي للناس بتشوف انه ما فرقني معها شو عم بيصير حواليها اليوم، تطورات سياسيه، لانه بالنسبه لحالها بتعتبر هي ترتيب على مجتمعات غير محل، وهذا خطا كبير على كل حال. بيتحمل كتير من حمل مسؤولية للتطورات أو للإرساليات اللي على كل حال مع احترامنا لأنه كلهم، بس كان جزء من اللي عملوه هو أنه جربوا ينقلوا الحضارة الغربية لمنطقة شرقية بامتياز، ويمكن هون حسوا حالهم طبعا تفضيليا غربيين، ولكن فقدوا حس الانتماء الجدي مع الشرق.
يمكن أنا بعطي إكزامبل كتير بسيط، يمكن ما بذا سخيف، بس بعطيه أنه بتشوف بعد مثلا إذا حدا توفى بقلب العائلة، في مطارح بعضهم بيحترموا باللباس بالفترة بنفس العائلة، ممكن تلاقي شخص تاني يوم بيفزع بلبسه، بيظهر بيجي ما عنده قيمة أو رهبة لاحترام الموت، بيقولك خلص شو نحن بالقرن 21، مع أنه كانوا حلوين هذه التقاليد بيشددوا أواصر.
صح، هي رابط اجتماعي كتير مهم، والطبيعة قد يكون كل ما قربنا على المدينة اللي بيصير فيها اختلاط اجتماعي مجتمعي، بيصيروا التقاليد يبطلوا هن معيار العلاقة بين الناس، لأنه في اختلاف بين بعضهم، بصيروا لقوا معيار آخر للتلاقي مرات هيدا. بس لما ترجع على الجذور والقرية، ما هي اللغة الغير محكية، اللغة اللي بتشوف فيها هي هالتقاليد هولي، وبالتالي بترجع بتنفذيهم، وهود الناس بس يرجعوا على الضيعة بنفذون. أنا بعتبر في سكيزوفرينيا على المجتمع اللبناني، مش هيك؟ أرض الجمعة شيء وسبت أحد شيء تاني، يعني بيروت شيء
بطلوا من جوا ومن برا نفس الشيء، صاروا عم بيواكبوا المنطقة اللي هن فيها.
مبدئيا فالفكرة هي إنه هل طريقة يعني الترابط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المبنية على هالتجربة رائعة جدا، ولكن وين الاختلاف؟ الاختلاف هو بالنظرة لتاريخ المنطقة الجغرافية اللي عايشين فيها، وهذا واقع حقيقة لبناني. يعني بعطيك مثل، بعدنا لحد هاللحظة نحن المسيحيين بيعتبروا بشير جميل شهيد، واليسار إذا بدك أو اللي كانوا داعمين للحركة الوطنية بيعتبروا خيّن.
بتعرف شو؟
لحد هاللحظة.
أجاني فكرة هلأ إنه هلأ في عندك المغتربين اللي هن كتير بيسمعونا، بدي أشوف هن شو عايشين بالاغتراب، عايشين تقاليدهم اللبنانية ولا عايشين تقاليد الغربية؟ بحب أعرف، أو يمكن يميزوا لنا أكتر إذا عايشين نص نص. شو رأيك إذا بنسألهم هالسؤال؟
أكيد بنسألهم،
لأنه كتار بيتابعونا من برا.
فينا نحكي عن هالموضوع إذا بدك بحلقة خاصة.
تحية لجون عم بعت لنا من كندا، أول شيء بلش يزقف بس بلشنا البرنامج، فبركي بيقولوا لنا هن شو حاملين معهم من تقاليدهم اللبنانية. نعم،
يعني هي يمكن ما لها علاقة دايركت بالسياسة، لأنه الموضوع السياسي دائما هو محلي، وبتلاحظ اللبناني شو ما كانت تكون طيفته أو من أي منطقة جاي، تلاقى بلبناني آخر برات لبنان السياسة ما بتكون إلا دور، يعني ما بيتشارع على السياسة، بالعكس بيصير في نوع من اللحمة أكتر. ليه؟ لأنه في عملية اتخاذ قرار، لما يكون في عملية اتخاذ قرار يعني في حدا بحس حاله أنه أو بيخلق عنده الخوف من الآخر أنه ياخد قرار على حساب انتمائه الهوياتي أو الثقافة. هيدا الخوف،
لأنه بس تفوت السياسة قصدك
طبعا يعني. لأنه يعني دايما هالقلق كان موجود وبعده لحد هاللحظة هو اللي بيحرك كل إذا بدك يعني الاتجاهات العامة للشعب.
بس اليوم اللوبيات الحزبية كتير ناشطة بالاغتراب،
بس بنشوف قديش نسبة تأثيرها على اللبنانيين المغتربين
على علاقاتهم من بعض،
يعني قديش وجودهم بالجاليات اللبنانية الكبيرة. يعني أكيد في وجود حزبي ممتاز منظمين، ولكن كمان في ناس غير محزبين كمان منظمين بغير أطر.
فإذا بالتقليد الاجتماعي كتير منيح، عم نروح على التقليد السياسي تنشوف قديش في سمنة، ناس بسمنة وناس بزيت.
هي الفكرة أنه التقليد السياسي يعني بيبلش من تحت لفوق، يعني في مجموعات مناطقية منتشرة ثقافيا وجغرافيا طبعا، يعني بالمنطق السياسي اللي كان اللي هو أكتر شيء دارج، عم نحكي بالقرون الوسطى، يعني عم نحكي القرن الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، كان المنطق الإقطاعي. يعني أوروبا كانت كلها مبنية على الإقطاع، الإقطاع اللي كان هو مبدئيا، هلا ترجمة إقطاع بالعربي مش دقيقة لكلمة فيوداليزم بالفرنسية أو باللغة اللاتينية، ولكن كان في مثل أنه في علاقة هرمية بين فلاحين وهون كلمة فلاح مش يعني اللي بيفلح الأرض بس، بس لأنه هي كانت المهنة الأكثر شيء دارجة، وبين إذا يعني بدك نخب
نبلاء،
نخب بيسموه نبلاء، نخب بتمثل هالمجموعات، وهي يعني بتنأمر بملك بيكون هو الأكبر واحد من الملاك وعنده أكبر عديد من العسكر،
كان بتكون عليه أهرامية.
هي عمليا هيدا الهل عليه القديم، بس مع الفرعون في شيء بعد أصعب،
كان إله لأنه الفرعون
كان إله. هلا مع الفرعون الوسطى كان الله ينقيهم، مع التاريخ الحديث فصلوا الدين عن الدولة بأوروبا مع الثورة الفرنسية، هيدا كانت عامل قطع بهالموضوع. بس ما عدم الدول العربية بعدنا الله هو بنقي الملك والقائد بالمنطقة، هون دائما بنشوف هالشعارات اللي بتسمعيها على الطرقات. اوكي، فإذا الفكرة هي يعني احنا بعدنا عايشين عمليا بالقرون الوسطى،
بالقرون الوسطى،
وبالتالي شو بعرف لبنان بركي تحول،
بركي يكون عن جد عم ينقيه ونحن ما معنا خبر،
يعني
ما بدك عيك،
كنت نقية سيئة.
ماني قصدك عيك صراحة، كنت نقية بس عم بفتح مجال يعني
صير في شك ساعتها
للسؤال.
على كل حال، إذا كيف صارت عملية اختيار الممثلين إذا بديك بالمنطقة الإقطاعية؟ يعني في عائلة إقطاعية، هلا هي بلشت أول ناس إقطاعيين بلشوا هن العائلات الدرزية بجبل لبنان الجنوبي، يعني مش يعني عم نحكي اليوم بتشوفه بالغرب وبشرق بيروت،
لا
ايه بشرق بيروت، يعني هالمنطقه الغرب كانوا يسموها الغرب. بلشت هيدي مثل هديه من المماليك للعائلات الدرزيه لانه ساعدتهم بمعركتهم ضد الصليبيين.
باي سنه تقريبا عم نحكي؟
بنحكي القرن الثالث عشر والثاني عشر.
اوكي،
يعني عم تحكي بمرحله بال1280 كانت ثبتت هيدي الامور، 1300 لل1516 عندك مرحله المماليك، هون كان في تثبيت لهيدا المنطقه الإقطاعية. ولكن الإقطاعية هي ما كانت الهدف من هيدا من هال يعني الوضع اللي صار، هي كانت إنه شكرا على المساعدة لكم هالمنطقة الجغرافية تحموها وتورثوها، وهذا كان شيء جديد بالمنطقة في الإسلامي بهديك المرحلة، حدا يورث أرض، يعني كان أكثر المنطقة اللي بيربح المعركة أو بيقدر يحمي المنطقة بيقدر
يربحها. صحيح. الحرب
هون إذا بدلك بنعتبر نحن كمؤرخين بالتقليد اللبناني تبعنا بلشت بزور الكيان اللبناني لما صار في يعني تمايز جغرافي عن المحيط بهيدا الإطار الإقطاعي بهالنظام الإقطاعي هذا الصغير. هيدا النظام الإقطاعي رح يبلش يتمدد شوي شوي ورح نشوف أوجه مع فخر الدين المعنى التاني اللي هو بالنسبة للعثمانيين اللي حكموا 2015 بالنسبة لهم هيدا قطع طرق، يعني فتح حسابه ما بيرد علينا مش عم يدفع ضريبه،
مش هذا كان بده يوصل على بلاد الشام
اللي بده يوسع تماما. هيدي الفكره مين طلعها، يعني مين ركب هالصوره على فخر الدين اللبناني اللي جار صار يقول فاذا بزور امتنا بلشت معه وبالتالي رح اسميه امير اذا بدي. بس هو بالنسبه للعالم برا انه ما في اماره ومش محزه جغرافيا اذا بدنا نقيسها بالمحيط العثماني اللي كان موجود،
نحن كنا شايفين لبعيد، يمكن
نحن كنا عم بلش نركب اساسات هالكيان اللبناني، يعني نحن انه عم جرب نفهم ليش دايما عنا كان ميزة خاصة عن باقي المجتمع المحيط. فإذا نحن كنا دايما بنسعى للحرية وكل واحد قطع بتاريخنا هو جرب يوسع إطار هالحرية هو له فضل على لبنان.
طب كيف أنا بدي الحرية وبقبل بالإقطاع؟
خلينا نوضحها منيح السؤال.
بلشت
وقت ما يكون في خيار غيره بهذيك الوقت وما في مفهوم إنساني بعد عن الديمقراطية والحقوق الإنسان والمساواة، ما في غيره كان حل، مش انه عم ننبش على غيره، اكيد مفهوم الديمقراطيه كان موجود،
ولكن يعني انا بفضل ابن ملتي وابن منطقتي يحكمني ولو باقطاع من انه يجي يحكمني حدا غريب من برا، مشان هيك كانوا يقبلوا فيه
واحد. وقت يزيد عن حده بنعمل ثوره، من ثوره الفلاحين.
اوكي،
يعني ثوره الفلاحين لعامة الشعب يعني والعاميات انطلياس وعاميات، يعني بلش الناس هون كانت سنة عم نحكي هون بالقرن التاسع عشر، كان بلش ناس خلص توعى انه باوروبا ليك شو صار فيهم، يعني خاصه بعد الثوره الفرنسيه انه فصلوا حتى فصلوا الدين عن تعيين الرؤساء، انتوا بعدكم هون بتعيشون اياها بمنطق انه الله موجود بكل هيدي اللعبه. وافضل ما عبر عن هالواقع هو صخر طانيوس، الكتاب رائع لازم بنصح فيه الناس تشوف بطريقه ولانه هيك شوي روائيه، يعني طبيعه العلاقه بين الاقطاعي والناس وكذا
التفاعل. صح،
وبالتالي الاقطاعيين يعني اللي هن عمليا ليش صاروا اقطاعيين؟ لانه تنقوا من قبل هالامير او الحاكم الجبل لبنان الجنوبي، أكيد بتطورات تاريخية متعددة وبظروف استثنائية صارت، نقى من كل منطقة عائلة تساعده بلم الضريبة للسلطنة مقابل الحفاظ على حرية هالمنطقة أو هالعائلة. يعني كان القاسم المشترك هو كلنا ما نعيش حريين، عنا أسئلة الزيتة بس علينا ندفع هذه الضريبة، الميرة كانوا يقولوا لبديك الوقت. هون بلش تركب هالإقطاعيات التقليدية، مثلا أول تقليد سياسي صار عنا إياه انه هلا عائله القطاعيه هي بتحكي مع بعضها بتدير الامور، وبيحكمها او بيمثلها قدام السلطان خاصه مع الامراء الشعبيين. امير حكم بس منه حاكم. ليش؟ لانه السلطه الفعليه بايدها الاقطاعيين. يعني بدنا صوره بتحكي مع السلطه او الباب العالي، وتحته العيال هن عمليا او الاقطاعيين او العائلات الاقطاعيه هي اللي بتدير المناطق وبتشور مع الامير.
عشان هيك كانوا عطولي ضل بده رضاهم وما يكون كلمتهم الا يعني اثنين عنده.
صحيح. مين اللي قطع لهم هالورقه؟ بشير الشهاب الثاني.
ليش؟ شو شايفت هني ما كانوا شايفينه؟
لا، هذه صراعات داخليه بين بعض العائلات على السلطه، وهو كمان قتل بيو وما ورت الاماره، يعني عمل رده فعل وفات، يعني كان ذكي كتير بالعمليه السياسيه وقدر قضي على سلطة العائلات الإقطاعية ونصب حاله الحاكم الوحيد على جبل لبنان كله سوا. عم نحكي هون بالبداية القرن التاسع.
نحن ما عملوا ثورة
تاسع عشر.
نحن عملوا ثورة.
من قالك ما عملوا ثورة؟ لأنه للأسف، يعني هلا للأسف ولا مزبوط ما بنقول، بس اللي صار إنه أمير بشير الشهابي تحالف مع إبراهيم باشا ومحمد علي المصر وجرب يعني يصير عنده سياسة إقليمية. هود حكام مصر جربوا يعملوا نوع من استقلال ذاتي عن السلطنة. اتحلف معهم وفاتوا المصارب اللي عنا على الجبل وصار عنده وجود عسكري هون، ولكن خسروا المعركة وكان راح بالظهر هالطوفة مثل بقوله الأمير بشير الشابي. ساعة مين بده جاي ياخد الطار؟
اقطع
عين. وهون تأسس نظام القائم مقاميتين اللي هو تجسيد فعلي على تقسيم المناطق، يعني على اقطاعيين وبنفس الوقت على الطائفية، يعني الشمال للمسيحيين، الجنوب للدروز، واسموا من بعضكم الغلة.
مشان هيك الناس يمكن عم بدون يرجعوا لهديك
هيدا الشيء. بس هن نسيوا انه هيدا الشيء ادى لفعلا تحرك شعبي فلاحي اللي قرر انه ينتفض على الواقع ورفض يرجع لما قبل بشير الشهاب الثاني. وتحركت ثورة فلاحين وتحرك ميت، يعني هي بقيت على 20 سنة عمليا بين حرب. هن بسموها بالمؤرخين بسموها الاضطرابات بالجبل. هالاضطرابات كان طبعا بالاول اقتصادي وانتهى اخر شيء للأسف طائفة اللي انتهت بحرب الدروز والموارنة ب 1860، وتدخلوا الفرنسيين وعملوا نظام جديد سياسي ما عطى فيه ولا حق للإقطاعية تكون موجود، يعني قضي على كل امتيازات الإقطاعية بالجبل.
شو صار اسمه النظام؟
متصرفية جبل لبنان.
هيدي هي المتصرفية.
يعني هيدي المتصرفية زودك بهذا يعني من هالنظرة هيدي انه
مشان هيك ما استرجوا يكون متصرفية بتشبه لك هودي اشرار وعقلاتهم براس طربوش وما بينحكى معهم.
بيقول كمال الصليبي اذا عم تقولي، بيقول كمال الصليبي بالتحليل لهالمرحلة بيقول ما اعترف بولا سلطة استثنائية للإقطاعيين بهذا النظام، يعني مثل كأنه الفلاحين حققوا الهدف اللي بدهم اياه. هلا للاسف
بس بضل في اقطاع مقنع. يمكن
للاسف هالاقطاع المقنع اللي بتحكي عنه فات بغير طريقه، فات بالنظام الانتخابي. لانه كان اول كمان من المدن اللي صار فيها انتخابات ديمقراطيه كانت المتصرفيه،
لانه ما معه مصاري ما بيقدر ينزل على انتخابات، صاروا اجبار العائلات اللي معه اللي كانت من الاعيان
موجوده
هن اللي كانوا.
اكثر من هيك يعني كانوا يعتبروا انه اللي بيمثل الضياع هن المخاتير او شيخ الصلح. بس انت تكون شيخ صلح لازم يكون في مشكل، فإذا بتعمل مشكل وبصير الشيخ صلح وبتكون انت تابع لها العائلة الإقطاعية بتنتخبيها تكون ممثلة لك بما يعرف بهديك الوقت كان اسمه مجلس الإدارة اللي هو مجلس نواب مجلس وزراء.
كل عمرنا محتيل يعني اليوم اللي عم نعمل نفس الشيء اليوم بس بغير
تأكيدا اللي عم نقوله هو انه هالإقطاعية السياسية او هالنظام الإقطاعي هيدا او نظام التمثيل الإقطاعي بقي موجود حتى لا يمكن الأول مرة بيتعرض للخضة إذا بدك بال 2005 وتصار في حضور أكتر الأحزاب الخارج لعبة التحالفات العائلية. 2005 في وجود حزبي أكتر وسقطت كتير إذا بدك العائلات التقليدية السياسية. وال2009 وال2013 هي من يعني فيك تقولي تقريبا ضربة قاضية كانت بحد كتير كبير للعائلات السياسية أو البويتات السياسية، هيك كانوا يسمون يعني بيورت عن. بس نحن إذا ما نربطها هيدا أكيد في ظروف مغيرة ليش صرنا لهون. مش عم نقول إنه هذا شيء إيجابي ولا سلبي، ولكن عم لك بلبنان الحديث كانت هيدي المرحلة الأولى أو الوحيدة اللي فيها هالتغيير. تأكيدا عن اللي عم بقوله إنه من 42 لتقريبا 73-75 60% من عدد مجلس النواب كان للعائلات السياسية للبيوت السياسية، والأحزاب الباقية مثل الشيوعي مثل القوم السوري اللي كانت موجودة حتى من 20 مثل الشيوعي حتى من البعث العربي اللي بعدين كان تمثيله قليل الكتايب أو حتى
قبل الأحزاب الأرمنية
الأرمنية يعني أربع مقاعد الأرمن على طول. يعني هيدا شو معناتها؟ معناتها أنه دايما كانت الإقطاع هو يأخذ 60% من التمثيل العائلية. مش هيك؟ إذا بتطلع فعلا على هذا الواقع وبتقول ليش لبنان وصل لل 75، بتشوف أنه أغلبية المشاكل كانت تخلص بكمبروميات، يعني باتفاقيات بين هالعيلة الكبيرة،
مش عن قناعة فعلية بين الشعب وبين الطوائف،
أنه حل حلو هالقصة وتعط مسحوها بهالدقان، لأنه هذا التقليد اللبناني أنه نحن عنا خيار نعيش مع بعض. بس هذا أمتين بينجح وقت يكون لبنان طبق الحياد التام، بصير في لعبة داخلية،
تغطي الجمرة بدك يا طفية،
وخاصة إذا الجمرة فيها محرك دولي وإقليمي. يعني أنت اليوم بطلت عم تلعب لعبة متصرفية بال 1960، بس بعد المنطق كل منطق هو ذاته بإدارة الأمور، إنه مسحب هالدقن وأنا شو بعرفني إقطاع منطقة فلانية بعمل وزير زراعة كل حياتي، وأنا يعني مقسمين الغلة إذا بدك بين بعضهم أو الغلة بين بعضهم. هذا الشيء ما خلى فعلا الأمور أو ما خلى مجلس النواب والسلطة التشريعية تواكب التطور الاجتماعي اللبناني اللي صار من الستينات لل 75. ولليوم بتلاحظي إنه
عطول الشعب سابق الدولة والسلطة تماماً. عطول
في قوانين مجلس النواب ما بقت تطبق بعدها من العشرينات، يعني مثل مثلا ما بعرف في بعض القوانين بتذكر انحكيت من شي 10 سنين انه منع المثل السريع اللي بتذكره له علاقة بالمراكز السباحة او اللجوء الى البحر بالواحد تكون لابس ان بياس مش دو بياس هاي بالعشرينات، وهالموضوع ولا مرة تطبق ولا في ضبط بهذا الموضوع من العشرينات لهالايام. يعني معناتها القوانين حتى مش عم يتراجع فيها، وما حدا باله يحسن بلعبة التشريع اذا يعني اذا كان واضح المثل. وبالتالي فعلا الشرخ اللي عم بيصير كان بين التمثيل بالمجلس التشريعي او بالسلطه التشريعيه كتير كبير مع الواقع الاجتماعي اللي موجود بلبنان حتى لهذه المرحله. فينا نعتبر انه هذا الواقع بعده موجود.
في عندي كذا سؤال بعد بسألك اياهم، بس خليني مرق شويه رسائل دكتور إلي وبرجع بكمل.
اي صباح الخير دكتور الياس، كتير حلقه شيقه مثل العاده. اكيد نحن بلبنان من وقت المجينة لهلأ عايشين تقاليد اللبنانية حتى أكثر من اللبنانية أنفسهم، هيك بحس. يعني مثلا أنا ابني خلقين هون وعنده أشياء بيعملها يعني اللبنانية القدم ما بيعملوها. هيدا الشيء دايما منحافظ على عاداتنا ومنتعلم اللغة العربية ومنكون يعني على التصاق دائم بالوطن مثل ما بيقولوا. نحن بنحب كتير العادات اللبنانية، ويا ريت اللبنانية بيرجعوا لعاداتهم بلبنان وعلى محبتهم لبعضهم، وما يصير فيها الحروب بقى ويخلص بقى الحقد والاشياء اللي كانت عم بتصير دايما. يعطيكم العافية.
الله يعافيك ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك هذا اللي كلنا بنطلبه. لا هون مش لقلنا يمكن، خليني اسمع. بعت لنا معلق علم لبنان تحت علم امريكا حد بيته الهيئة. تحية لقلك، عم بيقلنا اسمه ابو الياس. تحية لقلك يا ابو الياس. كمان رح اسمع كم رسالة. يلا
اتصلوا بدينا
اكتر بكتير كتير من تايتل ذا بروجرام، لأنه قصة وطننا كل يوم.
صديقة البرنامج الدايمة تحية لأليك.
بدي أسأل دكتور الياس، أنا بهديك الفترة بصورة الفلاحين وطانيو الشهين قديش كان الكنيسة كان إلى دور، والبطرك بولس مسعد، وقديش كانت حسب ما سمعنا وقرينا قديش كانت دور أمه للبطرك بولس مسعد تأثر فيه من وراء حادثة صارت معه بكنيسة بعشقوط.
كمان في كتير لقلك تحيات من تراز، من فادي، من ميلاد دكتور إلي. تراز بتقول أنا عايشة ميكس بين حضرتين أو ثقافتين، بعض من التقاليد اللبنانية حفظت عليها من دون تردد، وبنفس الوقت اتبعت التقاليد المحلية بكندا اللي بتنطبق مع أخلاقي وإيامي. شو بدك ترد عليه لسؤاله حتى نكمل؟
على فكرة ثورة فلاحين بدها حلقة خاصة إذا بنحكي عنها بتفاصيلها، بس رح على أول بارت من السؤال اللي هو دور الكنيسة بهذه الثورة.
نعم.
خاصة البطريركية. نحن لازم نعرف انه بمرحلة المتصرفية وحتى يعني الإمارة وحتى بدايات إذا بدك نشأة المجتمع الخاصة المارونة بجبل لبنان، كان القائد الزمني والروحي هي الكنيسة والبطريركية. مش هيك ما فينا نفصل ولا مرة
نعم
دور البطريركية أو الآباء الكنيسة بهديك المرحلة حتى ل 1920 كان هن يعني القادة الحقيقيين لهذا المجتمع، هن اللي بيحكوا باسمه، هن اللي بيهتموا بأموره الزمنية، بيهتموا حتى بالأمور الاقتصادية. يعني كانت
لأنه ما كان
الكنيسة
في دولة
الشريكة
بوقتها كذا
تماما،
مرة
يعني
يعني.
منطق مؤسسات الدولة مش موجود وما في هذا النظام السياسي اللي بيرعاه. كان أكتر تحول تدريجي إذا بدك من المنطقة القرون الوسطى لمنطقة الدولة الحديثة ل 1920.
نعم
مشان هيك طبعا بكل تغير اجتماعي وكل تغير سياسي بقلب الجماعة بقلب الجبل حتى بكل الطوائف هذا الموضوع كان عم بيصير، هذا التغير رح يكون له دور وتأثير، وحتى يعني يعني سلطة تقريرية بهذا المجال، وبالتالي ما فينا نفصل عن بعض وما فينا نستغرب وحتى النظرة لهذيك الأمور انطلاقا من مفهومنا الحديث للمسائل الاجتماعية والاقتصادية ما فيها تكون صائبة، لأنه اليوم ما فيك أنت تفكري بالمنطق الحديث للأشياء بنفس المواضيع اللي كانت تصير من 100 سنة و 150 سنة لورا. يعني ما فينا ننتقد أو نقول يمكن لو ظروفنا اليوم الحالية كانت بتشبه هذيك الأيام، كانت الوعي البشري هو مبني على فكرة الديمقراطية والتمثيل الحقيقي وفصل الدين عن الدولة، أكيد ما كان في دور أبدا للبتركية بهذيك الأيام. يعني
على كل
دائما
حال،
أنا أفكر ب
على كل حال دكتور إلي، وانطلاقا من اشياء انت كنت تخبرنا اياها يعني، وحسب المعلومات اللي بتعطينا اياها، انه ولا مره كان عندها سعي البطريركيه تاخد دور سياسي، كان يفرض حاله فرض عليها لما كان في دوله وكان في شعب بحاجه لرعايه يعني،
في
وبس
يعني
صار في دوله منها لحالها سلمتها الراي يعني.
خاصة انه يعني جبل لبنان والمناطق التاريخية اللي كان جزء منه كانت دايما عندها نوع من استقلالية ذاتية، بس هذه الاستقلالية مش يعني كانت دولة جمهورية، يعني مفهوم الجمهورية هذا جديد، هذا مفهوم حديث، وبالتالي الشعب اللي بده يعني اللي ساكن بهذا المنطقة بده قائد، بده راعي، والراعي كان دايما هي الكنيسة. حتى بروح معك ل يعني تعطي مثل لتجرب وضح اللي عم بقوله. الكنيسة كانت تعمل كل 10 سنين إحصاءات سكانية لعدد سكان جبل لبنان بكل ضيعة مختلف الطوائف، تشوف فعلا الأرقام اللي عم تعملها السلطنة إذا مزبوطين لدفع الضرائب ولا لا، وتشوف الناس من وين جاي. حتى عملت نوع من حملة بال1900، حملة على كل مناطق لبنان يشوفوا عمليا هود السكان هن أصلهم من وين، يعني من وين أصل هالضياع وعائلاتها ومين بيعرف مين، يعني مثل كأنه كانت عم تقوم بوظيفة الدولة بهداك الوقت، وهذا دليل حسي للي عم بقوله. ولكن مع استلام يعني إذا بدك المدنيين السلطة بال1920 مع فرنسيين يعني مع الانتداب، وبعدين سعيهم للاستقلال، كان دور البطريركية وباقي المرجعيات الروحية كان دور استشاري فقط لغير
باقي لمجد لبنان، وتركت الشغل للسياسيين. طيب دكتور إلي، اليوم ألم يحل الإقطاع الحزبي محل الإقطاع العائلي؟
في إقطاع سياسي متمظهر أو
لأنه
ياخد
اليوم
شكل
كنت عم بتقلي
حزبي
كانوا قبل، سوري بس، إنه كانوا يقسموا الوزارات، وممكن هالطايفة لأنه تابع على هالعائلة بياخدوها وكذا، اليوم عم بيصير نفس الشيء.
اليوم أول شيء نحكي الأمور مثل ما هي، ما في إقطاع عائلي. يعني بدك تعرف إنه الحرب اللبنانية كسرت كتير بيوتات سياسية
مزبوط،
وغيرت كتير بانتماءات هالبيوتات السياسية،
بس بعد في
استلم محلها للأسف، استلم محل الأكترية هن اللي كانوا بسمون وور لوردز، يعني أمراء الحرب. هلا أنا التعبير بالإجمال وهيك تشبيهات كبيرة ما بحب استعملها، ولكن تصنيفها للشعبوي هو هو
تشرح للناس
التالي.
المبدأ يعني،
ولبنان اللي بنعرفه نحن، اللي هالتقليد اللي عم بحكي عنه هيدا من 500 سنة تأسس وتطور وصار في كل هالتحديات وأخذ كذا شكل، للأسف يعني صار في ضربة قاضية له بالحرب اللبنانية، لأنه تغيرت كتير الأمور، وحتى الحدود الجغرافية تغيرت، يعني تواجد السكان الديموغرافي كمان تغير. يعني في عندك مناطق فضيت من هذا السكان، وبالتالي تحصيل حاصل في بيوتات سياسية بطلت موجودة. مين اللي صمد؟ اللي بقي بده يحافظ على البيت السياسي مهما كان الثمن، ويحط إيده بإيد حيالة واحد محتل بس يحافظ على وجوده. اللي بقيوا لليوم هن بيوتات سياسية حافظت على وجودها بالتحالف
على
مع
حساب الوطن،
على حساب الوطن. يعني اعتبرت انه وجود هالبيئة او وجود هالبيت السياسي هو اهم بكتير من بقاء الوطن. هلا ما بعرف شو الحسابات، وطبعا كل واحد عنده الحج تبعه، ولكن هذا الواقع اللي عم نوصفه نحن هو التالي. هلا تحول هالوجود هيدا من بعد الطائف، وهون ما عم نحكي عن اتفاق الطائف لانه كلنا معترفين انه ما تطبق شيء منه، استثناء شغلتين عفوا شغلة واحدة هي إلغاء ذكر المذهب على ذكر المذهب على الهوية، واثنين صلاحيات رئاسة الجمهورية، هودي بس اللي طبقوا منها، والباقي كله انترك يعني ما طبق أو ما انحكى فيه حتى، وحتى طبق أعوج هالشغلتين اللي عم بحكي عنهم. وبالتالي البيوتات السياسية اللي بقيت للأسف تحولت لبيوتات منفعة اقتصادية للحاكم مما كان يكون، مرة السوري ولا الإيراني.
إيه لأنه مش هي التخلي عن السلطة والنفوذ اليوم، بيغروا السلطة والنفوذ بيغروا لو شو، مثل ما كنت عم تقلي قبل شوي لما وقفت
حساب الوطن،
لما وقفت عند نقطة بيعمل المستحيل، من هديك الأيام لليوم بعد في ناس بتعمل المستحيل.
صح، بس كان في نتفة إذا بدك وعي للتاريخ وللهوية الموجودة بهذا البلد، لهوية هذا البلد. اليوم في شيء ما عم نصدقه، إنه في بعض البيوتات السياسية وغيرها، حتى الأحزاب السياسية، يعني بعض الأحزاب السياسية موجودة ما عندها أي احترام وأي تقدير لهالروحية هذا الكيان اللي نحن عايشين فيه. عم تتصرف على كأنه يا أنا وعمره ما حدا يورث من بعدي تقوله، يا أما بدي دمر البلد وبدل أنا موجود بالسلطة بس تحافظ على شخصنيتي أو شخصي باللعبة السياسية. وللأسف اللي عم تنشأ بيوتات سياسية جديدة هلأ مبنية على مصالح وعلى خيانات وعلى يعني بدنا نسمي كل هالكلمات هلأ، ولكن مبنية على مصلحة شخصية، وهالمصلحة الشخصية عم تخلق بيوتات سياسية مبنية بس على المنفعة الاقتصادية لا أكثر ولا أقل.
تعرف شو اللي بيزعلني؟ إنه نحن من اليوم ندعي إنه نحن تثقفنا وتعلمنا وفهمنا وصرنا متطورين وصرنا منعرف، بس طلعوا الفلاحين من زمان أفهم منا، عملوا ثورة ولغوا الإقطاع، نحن أتباع بذهنية عمية وما منشوف إنه هيدا اللي لحقينه أو هيدا الجهة أو هيدا الإقطاعي بس همه هو يكون عم يعمل سلطة علينا.
وانت حدد كلمة إقطاعية،
دي عام الفهم والعلم
للأسف
اللي وصلنا له اليوم. عن جد أنا بحكي بقول مني وجور يعني، تما كون عم بنتقد حدا.
لا اديكو هلا كلمة إقطاعي هلا بالوقت الحالي بطلت هي شقفة أراض و
أكيد، بس صار إقطاع بالموقف بالقرار بالسلطة،
إقطاع سياسي فقط لغير. يعني اليوم ما بقى حدا يقبل إنه حيجي بايك وشيخ يحكمه كل النهار، مع إنه بعد في بعض هالمناطق عندها
هيدا. ليش عم قلك في فلاحين رغم إنه ما كانوا لا معلمين ولا مثقفين؟
تعرف شو اللي خلى الفلاح وهون يمكن يعني صلح لك هذا النوسيون، الفلاح بهديك الوقت كان معلم ومثقف، لأنه كان الاستثمار الحقيقي اللي عملته المؤسسات الدينية بوقتها الاستثمار بالطاقة البشرية عبر التعليم المجاني اللي أخذوا فيه قرار سنة 1736 بإجبارية التعليم لكل الشباب والصبايا بالمساكين
بس أنا بالجبل. مش عم أقول إنه بالمرة أميين كانوا، بس عم أقوله إنه مستوى التعليم بالزمان كان شيء، واليوم لما تكون أنت عايش بقرن قرية كونية وشايف كل شيء وبعد بتقبل، معناتها في مش في مشكلة. هذا اللي عم قوله، انه اكيد يمكن في فلاحين ما بعرف، انت بتخبرنا الحقيقه شو هي، بس في منهم معلمين، منهم لا، منهم بلا، اكتريتهم شبابهم يتعلموا يرجعوا يطلعوا الضيعه.
صح،
بس الفكره بس مستواهم وين كان، قديش كانوا محدودين. نحن اليوم عندنا كل هالانفتاح. صح، وبعدنا قادرين نتقوقع. كيف
هذا اللي عم تستفهم اللي عم يطرحوها كل الناس، يعني هيك الوضع نحن اللي وصلنا له هلا، وبعد في ناس ما يعني منا معترفة بالخطأ بالخيارات السياسية، ولا حتى معترفة انه وقت التغيير هلا او راحت علينا. مش هيك ترجع شوي على قصة يعني هالفلاحين اللي متعلمين، انا اقول شغلي انه كمان منا هينة او هيك مش بالصدفة يكون في متركاج عن نوع من تركيز على مثلا انه، وهي بتسمعيها وين ما كانوا لهلا بتسمعيها، وخاصة مع التلاميذ اللي بشوفهم بالجامعات، انه مين بعد بيدرس تاريخ. هيدا واحدة من الاشياء بتسمعيها، هيدا بغض النظر هلا بتحب ولا بتحب،
كثير كبيره
عمليه عدم حبك لهالماده اللي علموك، يعني اللي هن مش الحق عليك، الحق على المدارس واللي فوت هالمناهج العوجه هيدي من التسعين لحد اليوم، اللي هي ماده بتخلي التلميذ ما يتكل على ذكاء، يتكل بس على شيء اسمه حفظ بدون ما يفهم شو عم بيقرا شو عم يدرس، بتخليه اخر شيء يقول لعبه التاريخ كلها ما فدتني شيء بحياتي ولا مهمه. وهيدا اللي بيفسر اليوم هذا الجيل اللي مطلق، اللي بيطلق هويته وما بيعرفوا وين لازم يروح شو لازم يعمل.
صح، للأسف. أقل إذا بتقنعه إنه بوين دو رشات تاريخ بيدرسوا، في حدا كتير مهضوم كتير مش شوي. بيير سعادة بيقول بعتذر أنا اليوم تأخرت على الصف، لازم مرت الجاي جيب أهلي ولا مسامح لأنه بس هالمرة تأخرت. نسأل الأستاذ شو أستاذ إلي مسامح ولا بدي جيب أهله؟
حسب بدي أتأخر
هلأ من شوي فات. وكمان توني مطر عم بيقول كمان تأخر على الموضوع، مش عارف شو هو. عم نحكي عن التقليد السياسي بالحياة اللبنانية، بلشنا هيك بأوفر فيو عن التقليد الاجتماعي والفرق بينه وبين التقليد السياسي اللي وصلنا للي وصلنا له اليوم.
خليني ضوي على نقطة يمكن هلأ كل الناس بهمها كمان تسمع فيها، هي شو كان العامل اللي خلى فعلا هالفلاحين أو اللي هن طبقة الفلاحين ينتفضوا على
قلنا بدنا نعمل حلقة عنه.
بس بدي ضوي بس على شغلة صغيرة
أوكي.
يعني إلى جانب هيد الثورة اللي صارت أو أسبابها، في شغلة يعني دايما العامل الاقتصادي هو عامل أساسي بلعبة التاريخ إذا مش الأهم، وأنا من المدارس بتعتبر أنه الاقتصاد هو جزء أساسي ومحرك للعبة التاريخ. تخيلي أنه جبل لبنان كان كتير مشهور من أيام البيزنطيين بصناعة الحرير، تربية الأز، ولكن هيدي الصناعة اختفت لأنه مع تبدل الدول الموجودة والاحتلالات كلها سوا. تقريبا بالفترة الإمارة بالقرن السابع عشر والثامن عشر تم إذا بدك إعادة اكتشاف هيدي الثروة اللي بجبل لبنان، وهيدا الشيء رح يخلي يصير في تطور اقتصادي بيعكس على التطور الاجتماعي. يعني وتحكينا أن الإقطاعي هو مالك، مش هيك مالك الأرض وبشغل عنده هودي الفلاحين. طب لما لاقي شوف فرصة اقتصادية مهمة عبر تخيل صناعة تربية الأز وصناعة الحرير، رح يبلش ينقل استثماره للأراضي تبعه لهذا الاستثمار الصناعي. هون رح يعوز هالفلاحين يصيروا شغيلة بهيدي المعامل، وبالتالي لما تصير تشتغل بمؤسسات صناعية من هالنوع مع الوقت بصير عندي خبرة بتفتح معمل لقلك أنت. وهيدا يعني هيدا تطور اللي صار، انه صار في نوع من استثمار للفلاح بكل شيء جناه بشغله، راح حطهم بمعمل لقله، راح يخليه بلش يصير من الملاكين الصغار
بالشكل خطر.
وهيدا الشيء راح نسميه نحن اليوم بعصر الحالي بالطبقة الوسطى اللي هي بين الفلاحين وبين الملاكة. هاي الطبقة الوسطى هي راح تصير بطبقة المتعلمة، وهيدا الشيء راح ينعكس الى منطق لبناني اخر او تقليد لبناني اخر هو التقليد الطبقة الوسطى. نحن شعب معرف انه بدون ما نحكي ارقام هلا وشو معنا بجيبتنا وشو ما معنا، نفتكر حالنا كلنا طبقة وسطى، وهذا الشيء نعتبره مصدر فخر نحن اللبنانية طبقة وسطى. يعني ما بيهمنا كتير يكون معنا مصاري لانه مش هذا منطق حياتنا، ولا بيهمنا ولا اكيد ما بنسعى نكون من الطبقة الفقيرة، مش هيك نحن بنقول طبقة وسطى لو نحن مش هيك. لانه شو معناتها الطبقة الوسطى؟ يعني الطبقة المتعلمة، الطبقة اللي عندها هم هيدا الوطن وقيمه، الطبقة اللي بتقرأ، والطبقة اللي هي بتطور العقلية وتطور التقاليد الاجتماعية بقلب المجتمع. هاي الطبقة الوسطى رح تكون هي هالتقليد، هيدا رح يصير تقليد لبناني بامتياز. يعني نحن اليوم شو اللي مخلينا
أكثرية الشعب اللبناني طبقة وسطى؟
شو اللي مخلينا فعلا نقلق على هوية لبنان؟ لأنه في واحد من التقليد بطل موجود، اختفى، اللي هو الطبقة الوسطى. يعني كل تقارير دولية اليوم عم بتقول نسبة الفقر بلبنان 55%، ونحن بس نقول فقر أو هالمؤشرات الدولية بس تحكي عن فقر، ما بتحكي عن فقر يعني فقط الفقير اللي ما عنده بيت ينام تحت.
لا، في فقر، فقر مدقع وتحت خط الفقر
بكذا درجة. إذا نحن صرنا مجتمع فقير يعني مش عم نطلع قد ما عم نصرف، مش قادرين نطلع قد ما نحن بحاجة لنصرف، يعني نأمن الأساسيات تبعنا. وهيدا فعلا هون الخطر الحقيقي، إنه لبنان يفقد هويته اللي نحن بنعرفها إذا ما نعمل شيء بشكل سريع.
ان شاء الله ينعمل شيء، ما بعرف، انا مش كتير صراحه متفائله، مع انه عاده بضل متفائله، بس اليوم لا. كمان رساله
إيه كمان بدي زيد شغله بالنسبه للعادات والتقاليد. نحن بس جينا لهون اخذنا جبنا معنا التقاليد اللي كانت بوقتها، وجبنا الاشياء العادات اللي كانت، والاجدادنا كمان اللي اجوا قبل وبياتنا اللي اجوا على بلاد الغربه كمان جابوا معهم العادات اللي كانوا هن فيها. يعني نحن على طول هون يعني بنتمسك بالعادات والتقاليد اللبنانية أكثر من اللبنانية أنفسهم، هيك أنا بشوف. يعني ما بعرف إذا
أنا بوافق
الباقيين كل اللبنانية هيك بيعملوا،
نحن بطلنا
مثل ما عم بيقول الأخ كمان، أنا علم لبنان وعلم القوات هو أهم شيء عنا بالبيت لأنه هو تاريخ المقاومة اللبنانية. يعطيكم العافية.
كمان كارلوس عم يسمعنا من ألمانيا بالسيارة، بعت لنا صورة، تحية لك وسلامات يا كارلوس. كمان رح نسمع رسالة.
سعيدة، بدي أسأل الأستاذ إلي أنه برأيه هو ما كان أنصب لنا أنه البطرك لحويك ما يعمل اتفاقية لبنان الكبير ونبقى متصرفية جبل لبنان لحالنا، لأنه صرنا حسين حالنا بهالبلد فئة ثالثة بصراحة.
هلا هذا السؤال يعني مش معلق بالموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم، ولكن بظن هذا الجدل يعني هو جدل تاريخي كتير كبير بين
عملوا له مثل شعار نعمة أم نقمة.
صحيح، الخطأ هو تالي، أنا بس رح أعطي هيدي يعني الفكرة بالتحليل التاريخي، وبعدين يمكن هالموضوع بنعمل له حلقة خاصة فيه.
أنا عم بكتب على فكرة شو صار طالع معنا مواضيع. نعم،
واحدة من الأشياء لازم نحن عن جد نحطها قدام عيوننا بس كنا عم نفكر بهيك موضوع، هو شو كان متوفر من أفق سياسية، وشو كان أصلا موجود من مفاهيم تاريخية أو سياسية بهديك المرحلة. يعني مثلا إذا اليوم أنا جيت قلت لحدا من هلا من المستمعين او حدا بالشان العام، قلت له المدى الحيوي، مفهوم المدى الحيوي، اكيد راح يقول لي انه اذا بيعرف يقول هذا تعبير يمكن ايام الحرب العالميه الاولى او الثانيه، اليوم بطل موجود لانه صارت الصناعه والتجاره والمواصلات والعولمه غير محل، قالتنا غير محل. المدى الحيوي هو يعني كيف تقدر تامن لمنطقه جغرافيه فيها سكان المدى الحيوي تبعها تقدروا يعيشوا ويضانوا. بوقتها المدى الحيوي كان مبني على المساحات الزراعية لكل العالم.
إيه بس حتى يعني حتى اليوم أنت مبني على الخدمات اللي ما فيك تعيش بليها كمان، يعني لو بدك تكون مسكر
تماما
حالك.
هذا المدى الحيوي التاني اللي حكى عنه بضم المناطق الساحلية اللي هي أصلا كانت مناطق بصيغتها وبثقافتها لبنانية، يعني في هيدا التواصل الثقافي والاجتماعي، لأنه بيروت هي بنت الجبل وصيدا هن سكان الجبل اللي كانوا مهتمين فيها من فوق. نصور إن كان طرابلس ولا البقاع اللي هو كان عم نحكي جغرافيا ما فيه عدد سكاني، يعني ما بدنا نحن ننتقد خطوات تاريخية، هون مش دفاع عن حدا، عم نحكي بلعب التاريخ، أحداث صارت بالماضي نفكر فيها مثل ما نفكر اليوم.
إيه لأنه ظروفك في ذيك الأيام ما بتشبه ظروفك اليوم وخياراتك كانت محدودة. يعني
مشان هيك اليوم الأفضل إنه ننكب كلنا على القراءة وعلى الدراسات ونجرب نفكر سوا على صوت عالي كيف ممكن نلاقي حلول لمشاكلنا على المستوى المستدام. يعني فظيعين المجتمع المتطور الغربي كيف بيخطط لسياسات لخمسين سنة ولمية سنة، ونحن بننطر من جمعة لجمعة ساعة الباخرة وده تنزل بنزين وإذا دفع حقا ولا ما دفع حقا. يعني نحن اليوم بعاد كتير، بعاد كتير وبأشواط عن المنطق التفكير بالخير العام وإذا بدي كمان المدى الحيوي للبنان.
دكتور إلي عم تسألنا نانيك إذا منا على فيسبوك اليوم. بلا، نحن على فيسبوك وعم ناخد تعليقات من فيسبوك. أكيد سامي درغام عم بيقلنا ما بصح إلا صحيح. إدوار بوجه لك تحية دكتور إلي على البرنامج الكتير غني، أكيد تحية لكل اللي عم يتابعونا. طيب بآخر كم دقيقة اليوم بالحلقة دكتور إلي، سؤال كتير مهم، من بعد ما قطعنا بكل هالمراحل وقطع التقليد السياسي بأكثر من مرحلة، اليوم هالظروف اللي عم نقطع فيها على أي تقليد ممكن تخدنا؟
أنا بظن
هذا فيني سميه بعد تقليد.
طبعا ما هو نحن بنهاية نحن ما خلقنا وخلق تاريخ معنا، وبس نموت حيموت تاريخ معنا. نحن رح نكون جزء من هالتطور للمجتمع اللبناني اللي صار تقريبا عمره، يعني تقريبا صار عمره عم بدأ بالألف سنة إذا بديك من التطور بهالتقليد لهذه الحديثة. هلا اكيد ما فينا نستشف المستقبل، ولكن على الاكيد انه
لأنه
عندك في دور
هاله زعيم مثلا بطلت 100% موجوده. صح. في عندك نقمه من الشعب، في عندك قرف معين، عشان هيك انا بتسائل انه شو الممكن.
سبقتنا على هذه الفكره. اول شيء منطق الزعيم التقليدي سقطت، وهيدي هلا بتشوفيها بشكل واضح، وهيدي اللي عم بتخلي السلطه اليوم تاخر الانتخابات او تحاول تاخر
لك فكرتك
الانتخابات.
يعني شفتها من
يعني هذه واحدة من الأسباب تأخير أو عدم الحماس لإجراء انتخابات نيابية، لأنه في كتير زعامات رح تسقط، رح تبطل موجودة،
صورة رح تتغير.
اثنين، رح يبطل العصب الطائفي، هو العصب اللي بيشد العالم لانتخاب حزب أو زعيم سياسي. ثلاثة، منطق الحزب رح يصير هو الطاغي. يعني أنت اليوم أو نحن ربينا عمليا، أنا من الشباب اللي وعيه دايما بسمع انه اوعى تفوتوا بالاحزاب، الاحزاب دمرت لبنان، الاحزاب كذا. المنطق الحزب اللي كان موجود هذيك الايام كان منطق عائلي الى حد ما، وبالتالي ما كان منطق حزب سليم مثل ما نحكي بالاحزاب اليوم بالدول الغربيه. هلا اللي عم بيصير من بعد 17 تشرين وهالتحرك الشعبي هذا، رح نبلش نفوت باول عمليه ولاده لفكر حزب جديد. ما رح تكون طائفيه العامل الاساسي فيه، ولكن رح تكون الطائفيه السياسيه هي اهدافه. يعني عمليا عم نحكي عن احترام التعدديه الموجوده بلبنان، وهيدي اللغه ما كانت موجوده قبل.
مزبوط.
يعني ليه اللي كانوا يحكوا بالتعدديه ومنعدوا على الاشخاص يعني على الاصابع عفوا بالسبعينات بالثمانينات، ولكن اليوم كل المجتمع اللبناني صار معترف بكلمه تعدديه، وهيدي شغله انجاز انا بعتبرها بالتاريخ الحضاري للبنان. يعني
بتحسها صارت مقبوله اكثر، وكانه وعيوا وشافوا الصوره اللي كانوا عم يجربوا يعملوها هالمسؤولين والزعماء، يعني عم ياخذوها على غير مطرح، وهن شافوا الحقيقه وين.
وهذا فضل كبير كتير كمان تطور العالمي ومفهومه للانسانيه. يعني نحن اليوم واحده من اهم اسس يعني توسيع الافق ونظرتنا لبعضنا هي شريعه حقوق الانسان والحق الانساني، اللي هي بتساعد على تفتيح اذا بدك القصص اللي كانت مسكره السوداء، اللي دائما نحن بنقعد بنخبر قصص بتشد عصب وبتوجه صوبه طائفيه. اليوم نحن تغير مفهومنا، وخاصه هذا الشيء للشبابي، مشان هيك رح يكون مستقبلنا باهر اكثر، لانه هودي كله رح يصيروا. اليوم في اساس للشعب اللبناني، واساس انا بعتبره انه كمان اساس مفروض يتعلموا منه ويجبرهم يتحركوا وتشيلوا هالطبقه كلها هيدي اللي هي ورثت هالأربعين سنة حرب، واللي هي دمرت كل مفهوم لبنان اللي نحن نعرفه.
طيب دكتور إلي، كنت عم تقلي أنه اليوم ممكن ما في حماس للانتخابات لأنه في صورة بدها تتغير، بس بتسمع كتير ناس بيقولوا أنه الصورة بس رح تتغير عند المسيحيين، هل هالشي صحيح؟
هلا ما فينا يعني حسب ما عم نتابع،
حسب ما عم تشوف إيه؟
أكيد لا، هيدي كلها حجة وهي كرمال ما نروح على الانتخابات، يعني حتى هيدي فينا نستعملها حجة السلطة.
تقولوا ان احنا ما جاهزين، بس انتم ما بدكم.
بكفيكي بس اذا 10% من الشعب اللبناني صوت زيادة عن المرة الماضية اللي كانوا هن 46% ل 49% بعض المناطق، في ما توصل ل 60، ولكن برضو مش كافي. يعني احنا ما بدنا نكون مثل النظام الديكتاتوري بسوريا 90%، نحن بدنا على قليلة 70% من الشعب اللبناني بدل ما يروح على المشاوي نهار الاحد يروح ينتخب.
بدنا يحس حاله مش معنا، يقول انا بقى فيني غير،
وصدقوني ما بقى بنق.
هيدي شغلة كتير مهمة. يعني شو بدي أقول لك يا دكتور إلي، كل مرة هيك بيكون في أفكار جديدة ومواضيع بتخلينا نقشع أكتر، أو
كل حق عليك بتخليني طلعهم.
يب بخليك تطلعهم، المرات بكون حرامية. أكون حابة أشكرك كتير، أكيد رح يضل في كتير مواضيع قبل ما ناخد فرصة الصيف أنا وياك، فرح نجرب قد ما فينا نعمل مواضيع من هلأ لوقتها. بشكرك كتير، وإن شاء الله ضلك تلاقي تاكسي وقدر تعبي بنزين حتى نلتقى نحن وياك. انت مشوارك ابعد من مشواري، لانه زميلنا فريدي سابا بدي اشكرك كتير، بشكر كل اللي تابعوا حلقتنا اليوم على فيسبوك وعلى موجات لبنان الحر ولا على تطبيق اذاعه لبنان الحر. اكيد نلتقي فيكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء.